السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبتي في الله، بارك الله فيكم، نأسف على هذا الانقطاع لبعض الأعطال الفنية، أصلح الله لنا ولكم الأحوال. كنا قد وقفنا عند الكلام على الآداب المتعلقة بالمزكي، وقد سردنا فيها عدة آداب ونعيدها على وجه الإجمال إن شاء الله تعالى. فنقول إن مريد الآخرة ينبغي أن يسعى إلى تحصيل 6 آداب. الأدب الأول أن يفهم وأن يعرف المراد من الزكاة، لماذا شرع الله عز وجل هذه الفريضة، ولماذا فرض الله علينا هذه العبادة. ثم الأدب الثاني أن يسر بإخراج الزكاة. ثم الأدب الثالث ألا يفسد هذا الإعطاء بالمن والأذى. ثم الأدب الرابع أن يستصغر ما أعطاه، وألا يعظم فعله وألا يعجب بصنيعه. ثم الأدب الخامس أن ينتقي من ماله المال الحلال، المال الطيب الجيد. وقلنا إن ذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا بنفقتكم أو لا تقصدوا الخبيث من أموالكم فتذهبوا لتنفقوها، لا تذهبوا إلى يعني الخبيث من أموالكم أو الرديء من أموالكم أو السيء من أموالكم فتقدمونه لله تبارك وتعالى، بل الواجب عليكم أن تقدموا لله تبارك وتعالى أطيب ما عندكم وأجمل ما عندكم. ثم الأدب السادس أن ينتقي من يعطيه، فينتقي المستحق للزكاة، أن يكون هذا المستحق من أهل التقوى، من المتقين، كذلك أن يكون من طلبة العلم أو من العلماء إعانة على نشر العلم ونشر الدين، أيضا أن يكون من صفاته متعففا ليس سائلا، كما يعني يحق فيه قول الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أيضا أن يكون ذا عائلة، يعني أو يعني يكون صاحب مرض أو دين أو كذا، ممن يعني يكون من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة. أيضا أن يراعي أن يصرف صدقته هذه في الأقارب المستحقين، في الأقارب المستحقين للزكاة. هذه إخوتان هي آداب معطي الزكاة، هذه هي آداب معطي الزكاة. ثم بعد ذلك الذي يأخذ الزكاة ينبغي أن يتأدب بآداب. إذا كان هناك إنسان فقير مستحق للزكاة ينبغي أن يتأدب بعدة آداب. فهذه الشريعة جاءت للغني وجاءت للفقير على حد سواء. هذا الأدب الرباني الذي يؤدبنا الله عز وجل به يتأدب به الفقير ويتأدب به الغني. فينبغي على آخذ الزكاة أن أولا أن يفهم أن الله تعالى إنما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما أهمه، فهذا حتى يجعل همومه هما واحدا، حتى يعني يتفرغ نوعا ما لإرضاء الله عز وجل ولعبادته وللإقبال عليه. الأدب الثاني أن يذكر المعطي، فإن من لم يذكر الناس لم يذكر ربه. ثم الأدب الثالث أن ينظر فيما يأخذه، فإن كان من حرام وليس من حل لم يأخذه أصلا، وإن كان من شبهة تورع عنه حتى ولو كان محتاجا. ثم الأدب الرابع أن يتوقع مواقع الشبه قدر ما يستطيع. ثم قد جاء في فضل صدقة التطوع من الأخبار ومن الآثار الكثير والكثير، أهمها أو من أهمها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها. بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تخيل ثمرة من كسب حلال تتصدق بها لله تبارك وتعالى، يقبل الله عز وجل هذه الصدقة وينميها لك وتكبر وتزيد عند الله عز وجل حتى تكون مثل الجبل، والحديث رواه البخاري وغيره. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. وأخرج أيضا الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني لا تنتظر الموت حتى يأتيك ثم تقول بعد ذلك هذه الصدقة لفلان وهذه الصدقة لفلان وقد صار فلان وفلان هؤلاء مستحقين للصدقة بقرب موتك وكذا. فيعني أي فضل لك؟ بل الفضل كل الفضل أن تنفق وأنت في أشد الاحتياج تؤثر غيرك على نفسك، فتكون ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما مدح الله عز وجل الأنصار. هذه بعض الأثار في آداب في فضل صدقة التطوع، ويعني وهذا على الجملة ما يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يراعيها معطي الزكاة وآخذ الزكاة. نأتي بعد ذلك إلى الصوم. والصوم أيها الإخوة الأحباب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي، يعني يقول الله تعالى يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل قد رتب لكل عمل جزاء، إلا الصوم فإنه أبهم جزاءه، ذلك لعظمه وفضله وشرفه. فالصوم إخوتاه من العبادات التي لا يظهر فيها أثر الرياء، حينما تصلي أو تزكي أو تحج فمظهر ومدخل الرياء فيها واضح، أنك تقوم بعمل ظاهر يطلع عليه الناس. أما الصوم فلا اطلاع للناس عليه، أنت ممتنع عن الطعام والشراب فلا اطلاع لأحد على هذا العمل. فلذلك إذا كنت صادقا ومخلصا لله تعالى ومقدما لهذه العبادة وساعيا إليها وعاملا بها، فإن جزاءك عند الله تعالى أعظم الجزاء، فإن جزاءك عند الله تعالى أعظم الجزاء. ولا شك أن في الصيام من المعاني القاهرة للشهوات ولمداخل الشيطان الكثير والكثير، فإن وسيلة إبليس عليه اللعائن، وسيلة إبليس للإغواء هي الشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفت النار بالشهوات. فهذه الشهوات التي يعني تغر كثير من الناس، هذه الشهوات إما أن تكون شهوة فرج وإما أن تكون شهوة بطن، وكلاهما قد جاء الصيام بمنعهما. فإن في الصوم منعا لكثير من الشهوات ومنعا لكثير من مداخل الشيطان. فهذا هو الصوم وفضله عظيم، وهو ركن من أركان هذا الدين. وآدابه آداب الصوم آدابه تكمن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل آداب الصوم تلخص في هذا الحديث النبوي الكريم. إن الصائم إذا اكتفى فقط بالامتناع عن الطعام والشراب والنكاح، ثم أتى بعد ذلك من الموبقات والمهلكات والجرائم والآفات والذنوب والسيئات ما أتى فلن يشفع له هذا الصيام. وكما قلنا إن كل عبادة لها من الأثر ولها من الفضل والثمرة ما يجعل الإنسان به يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الصوم أن يمتنع الإنسان عن سائر الشهوات كمدخل للتحلي بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق الذميمة. فإذا لم يحصل هذا المعنى فكأنه لم يصم وكأنه لم يمتنع عن الطعام والشراب. من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يحافظ على لسانه ومن لم يمتنع عن قول الفحشاء والغيبة والنميمة والظلم وإلى آخره من السيئات، وليس المراد بقول الزور فقط وإنما المراد بكل السيئات وكل الأخلاق الذميمة وكل التصرفات التي لا يرضاه الله عز وجل وليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن من لم يمتنع عن كل هذه الأشياء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا ينبغي للإنسان أن يصبح نهاره بالامتناع عن الطعام والشراب ثم يأتي ليله فيجعله محلا لكل الشهوات وكل السيئات، فإذا به في النهار يتخفف من الطعام والشراب ثم هو في الليل جيفة قد امتلأ بالطعام والشراب تعويضا وألقى بنفسه نائما أو غافلا أو ساهيا أو لاهيا. إن سلفنا رحمهم الله تعالى كانوا صوامين بالنهار قوامين بالليل، كان يصوم النهار ثم إذا جن عليه الليل قام لله تبارك وتعالى. إنه حينما تلذذ بالصوم وامتنع عما يغضب الله عز وجل في النهار وفق لأن يكون عبدا مطيعا لله عز وجل في الليل. هذا هو ملخص آداب الصوم. وصيام التطوع معروف ومشهور وأيامه معروفة ومشهورة. يبقى لنا أيها الإخوة الأحباب ما يتعلق بالكلام عن الحج، والحج من أعظم أركان الإسلام، والحج صورة لرحلة الإنسان في حياته، الحج صورة لرحلة الإنسان في حياته. فأنت مد ولدتك أمك وأنت سائر إلى الله تبارك وتعالى تشكو أن تبلغ. الذي يخرج إلى الحج أيضا هو ذاهب إلى الله تبارك وتعالى في رحلة للتجرد والإخلاص، في رحلة قد ترك فيها كل متاع الدنيا وانفرد لخدمة الملك، قد صار راهبا في محراب العبودية لله تبارك وتعالى، صار طالبا للأنس بالله تاركا للأنس بالخلق. هذا هو الحاج الذي يريد أن يخرج من حجه كيوم ولدته أمه. هذا الحاج الأشعث الأغبر الذي قد خرج لا يبحث عن دينة ولا ينظر إلى راحة، يعني قد استعد لهذه المشاق وصار لهذه الصعاب كلها من أجل إرضاء ربه، من أجل تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. يريد أن يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، يريد أن يخرج من رحم السيئات ومن جو الظلمات والذنوب والمخالفات إلى أرض جديدة وحياة جديدة وعهد جديد مع الله سبحانه وتعالى من الطاعة ومن الإخلاص والصدق في التعامل. جاء في حديث جابر الذي أخرجه ابن حبان وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. والحديث على أقل الأحوال حسن إن شاء الله تعالى. كل تصرف من تصرفات الحج تذكر الإنسان بالآخرة، فالأمر بتحصيل الزاد لهذه الرحلة الطويلة يذكره بذات الآخرة، يذكره بذات الآخرة من الأعمال. فإنك توشك أن تبلغ على الله تعالى، إما أن تبلغ عبدا مطيعا معك من الأعمال ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون لك سبب وحد تتصل به بمرضاة الله سبحانه وتعالى، وإن كنت غير مستحق لشيء أصلا. فرق بين هذا والعبد الآبق الذي يرد على سيده وقد اقترفت يداه من المعاصي والسيئات ما اقترفت، وقد بارز سيده ومولاه بالعصيان وبالتحدي وبإنكار الفضل والخير، فكيف يكون مقابلة هذا وكيف تكون مقابلة هذا؟ تذكر رحلة الحج بهذه الرحلة التي يسيرها الإنسان من وقت التكليف حتى يقبضه ملك الموت. يذكر الحج في الإحرام والتجرد من الثياب ولبس الإحرام، يذكر كل ذلك بهذا الكفن الذي سيلقى العبد به ربه. سوف يلقى العبد ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا، كذا الحاج ذهب يقابل ربه بزي أيضا مخالف لزي أهل الدنيا. يذكر الحج بالتلبية حينما يلبي الإنسان ويقول لبيك اللهم لبيك، نداء يظهر العبد فيه الطاعة ويظهر العبد فيه الاستعداد للسمع والاستجابة، يعترف العبد فيه بأنه مقر بكل ما اقترفت يداه وأنه راج لفضل الله تبارك وتعالى وأنه مجيب لأمر الله عز وجل، يرجو القبول ويخشى عدم الإجابة، يجمع بين الرجاء والخوف حتى إذا وصل إلى بيت الله الحرام زاده الله تعظيما وتشريفا، حتى إذا وصل إلى بيت الله الحرام صار راجيا للأمن من عقوبة الله تبارك وتعالى، متذكرا بأن الله تعالى هو الكريم، والكريم يكرم زائره، الكريم يكرم زائره، والله تبارك وتعالى أحق بالإكرام، إلى آخر هذه المراحل التي يتذكر العبد بها شيئا وتصورا وحالا من حالات الإنسان إذا يعني انتقل إلى الدار الآخرة. هذا السعي بين الصفا والمروة يذكره بكفتي الميزان، وكيف يعني بهذا العبد وهو يتردد بينهما في عرصات القيامة، وكيف يسير العبد على الصراط، وكيف يعني بهذا الصراط المنصوب على متن جهنم والذي يقع فيه من وقع في السيئات ومن بارز ربه بالمعاصي والذنوب، إلى آخر هذه يعني الأعمال التي تنتهي بالوقوف بعرفة وازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واللهج بالدعاء، وكل هذا يذكر بموقف الناس يوم القيامة، وكلهم يفعل ذات الفعل، فلا ينجي الله عز وجل إلا الصادق، ولا ينجي الله تبارك وتعالى إلا من يستحق النجاة، وفضل الله واسع ولا حكر على فضل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ثيابنا وأن يتولى أمرنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا. والآن إن شاء الله تعالى نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة حيث قد طال بنا الوقت، فإن شاء الله تعالى نحاول أن تكون هذه الأسئلة في محور يعني كلامنا وحول دراستنا. هذه الأخت السائلة عن ما حكم من يشتغل بفروض الكفايات. لا شك أن الذي يشتغل بفروض الكفايات لا إشكال في أن يشتغل بفروض الكفايات من العلم، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بعد تحصيل فروض العين، يعني يحصل فرض العين أولا ثم بعد ذلك يحصل فروض الكفايات. فلا يصلح أبدا مثلا أن يشتغل الإنسان بالخلاف مثلا بين الفقهاء في كثير من مسائل الطهارة والصلاة مثلا، ثم هو بعد ذلك لا يفهم شيئا عن الصيام مثلا الذي يحتاج إليه وهكذا، فيشتغل بتحصيل فرض العين من كل العلوم أو من العلوم الشرعية اللازمة، يشتغل بتحصيل فرض العين هذا ثم بعد ذلك يحصل فروض الكفايات، خاصة إذا كان طالب علم. وبعض الناس ربما يكون فرض الكفاية في حقه فرض عين، مثلا تعلم علم الفرائض أو علم المواريث ربما هو في حق كثير منا فرض كفاية لأنه لن يشتغل بالتوريث أو بالفصل بين المتنازعين، لكنه في حق القاضي فرض عين، هو في حق القاضي فرض عين. فهذا القاضي الذي يأتيه الناس حتى يسألوا يعني عن قسمة المواريث بين يعني أهل الميت أو كذا، قسمة المواريث ومعرفتها وكيفية تقسيم الأنصبة إلى آخره، هذه من فروض الأعيان على القاضي. أخونا دكتور مصطفى يسأل: هل يجب على مريض البواسير تطهير ثيابه كل صلاة مع ما في ذلك من مشقة، مع العلم بأنه قد يحدث تلويث للثياب مرات عديدة في اليوم؟ نقول نعم، يجب أن يطهر ثوبه، لأن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة، فيجب أن يطهر ثوبه، لكن إذا كان يعني إذا سقط منه شيء أثناء الصلاة فإن شاء الله تعالى يكون معفوا عنه، يأخذ حكم من أصيب بالوسواس القهري أو من أصيب معذرة بثلث البول أو كذا، فإن المصاب بثلث البول ينبغي أن يتطهر لكل صلاة، ثم إذا وقع منه شيء أثناء الصلاة فإنه لا يطالب به. وأظن أن يعني مريض البواسير الأمر فيه ربما يكون أخف من صاحب السلف، فيستطيع مريض البواسير أن يتفقد ثوبه في كل صلاة، فينبغي أن يطهر هذا الثوب إذا سقط منه شيء أثناء الصلاة، فيعني إن شاء الله تعالى لا إشكال عليه. وينبغي عليه أيضا إذا كان له علاج أن يسعى إلى علاجه إذا كان قادرا على ذلك. أختنا من مصر تسأل وتقول: الإخفاء يكون في الصدقة، فهل يلزم ذلك في الزكاة أيضا؟ نقول نعم، يلزم الإخفاء في الزكاة أيضا ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ما استطاع إلى ذلك من سبيل، لكن مثلا ربما مثلا إنسان لا يستطيع أن يخفي زكاته، كما لو سأل مثلا قابض الزكاة في لو كان في ذلك في دولة مسلمة أو هناك نظام للزكاة يعني نظام يتبع الحاكم أو كذا، فلابد أن هناك من يذهب لأخذ أموال الزكاة من المزكين، فحينئذ ربما يعلم أو ربما يعرف زكاته قدرها أو كذا أو كذا أو كذا، فلا إشكال إن شاء الله تعالى في ذلك، ولكن هذا من باب الحرص العام أن يخفي الإنسان زكاته حرصا على الإخلاص وسعيا إلى يعني تجنب الرياء والسمعة. أختنا أم نسك تسأل: هل يكفي الكتاب إذا لم أتمكن من الاستماع للمحاضرات الصوتية؟ جزاكم الله خيرا وجزاك أختاه، ولكن يعني المحاضرات الصوتية بها بعض الزيادات التي ينبغي أن تراعوها، فما أجمل أن تضيفي إلى قراءتك للكتاب هذه المحاضرات إن كنت قادرة على ذلك، أما إذا لم يكن فلا إشكال إن شاء الله تعالى، يكفيك بإذن الله الكتاب، والله المستعان. أخت تسأل وتقول هل يجوز إعطاء الزكاة أو الصدقات لمن يطلب في الشوارع والطارق على باب البيت؟ وهذه وما نراها يعني نراها كثيرا في هذه الأيام، مع أنه ممكن أن يكون رجلا شابا وبصحته أو كذا. فنقول بالله التوفيق، طبعا الزكاة لها أصحابها الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فإذا لم يكن هذا الطالب للزكاة، إذا لم يكن من هذه الأصناف الثمانية، فلا يصح بأي حال من الأحوال أن تعطيه مالا ويكون ذلك من الزكاة. لا تعطيه مالا من زكاتك، وإنما يسعك أن تعطيه مالا من مطلق الصدقة أو من صدقة التطوع. الأدب النبوي الكريم في توجيه السائل في أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والمعطي خير من الآخر، وأن الإنسان ينبغي أن يتعفف عن السؤال. فإذا كنت قادرة على النصح لمن يعني تظنينه قادرا على الكسب والنفقة ففعلي، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما لم يكن يعني أما إذا لم تكوني قادرة على ذلك فلا تعطي من تظنين أنه قادر على الكسب، ومن تظنين أنه يتخذ من هذه يعني الطريقة حرفة، يتخذ التسول حرفة، إلا أن يقسم بالله أو أن يعني يسأل بالله سبحانه وتعالى. فقد قال بعضهم من خدعنا بالله إن خدعنا له، قال بعضهم من خدعنا بالله إن خدعنا له. وأنت تعاملين الله عز وجل ولا تعاملين البشر. فإذا كان هذا السائل مثلا يقول أنه في ضيق شديد أو في كرب أو كذا أو كذا ويسألك بالله وكذا وكذا، فأعطيه يعني مما فتح الله عز وجل عليك، أو مما يعني تظنين أنه مناسبا، أو مما في قدرتك إلى آخر ذلك. وإن لم تفعلي فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. هذه السائلة التي تسأل هل تجوز الزكاة على الزوج؟ طبعا لا تجوز الزكاة على الزوج، لأنه إن كان غير قادر على الكسب فهو ممن تجب عليك نفقته إن كنت قادرة على الكسب. يعني إن كنت قادرة على الكسب، طبعا مقصود السؤال أن التي ستنفق هي الزوجة، التي ستنفق هي الزوجة. فإن كان هذا الزوج غير قادر على الكسب فنفقتك على زوجك واجبة، نفقتك على زوجك واجبة، فهذا يخرج عن حد الزكاة، والله أعلم. كيف يحصل الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة قد تكلمنا عنه كثيرا، ويحصل بمعاني ستة، هي حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء من الله سبحانه وتعالى. وقد أوفينا هذا الكلام شرحا وتفصيلا في محاضرتنا الصوتية، فأختي أروى يعني راجعي إن شاء الله هذه المحاضرات لعلك إن شاء الله تعالى أن تستفيدي منها، وسوف تكون فيها الإجابة لسؤالك بكيفية تحصيل الخشوع. الأخت التي تسأل عن حكم الاقتراض للحج، بعض العلماء كره القرض من أجل الحج، وذلك لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف الإنسان عنة، فالله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحج فريضة على القادر لا على غير القادر، الحج فريضة على القادر لا على غير القادر. ولا شك أن القرض فيه منة للغير في عنق الإنسان، والحج إنما يكون لله تبارك وتعالى تجردا وإخلاصا، فلا يعني يستقيم أن يجتمع هذه المنة في عنق المقترض مع معاني الحج من التجرد والإخلاص لله تبارك وتعالى. أما قضية إنفاق الأموال من أجل زواج الأبناء أو من أجل الحج، الأخت السائلة تسأل وتقول: هل يجوز أن ننفق الأموال من أجل زواج الأبناء لا من أجل الحج؟ فنقول إن الحج فريضة، فينبغي أداؤها، ينبغي أداء هذه الفريضة أولا، ثم بعد ذلك يمكن للإنسان أن ينفق من فضل ماله على زواج أولاده. ولا شك أنه لم يطالب أن يزوج أبنائه، وإنما طولب من الله سبحانه وتعالى بأداء فريضة الحج. فلا شك أن فريضة الحج أولى، والله أعلم. أخونا الذي يسأل عن: هل يجوز إخفاء القيام بالحج عن الأهل والجيران خوفا من الرياء؟ إن استطعت تفعل، والأولى من ذلك أخي الحبيب أن تجرد من قلبك مداخل الرياء بأن تفصل هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتذكر دائما أنك تريد بهذه الأعمال وجه الله تبارك وتعالى. حينئذ حينما تصرف تفكيرك وتصرف قصدك وتصرف نيتك عن أن يكون ذلك للمباهاة أو للسمعة أو كذا، حينما تصرف فكرك وقصدك عن هذه المعاني، فلا إشكال إن شاء الله تعالى أن يعلم الناس بأنك تتحج. ولكن يعني كما تعرف هناك من يباهي بالحج ومن يعني يتخذ من ذلك سمعة ببعض التصرفات، كأن ينشر هذا الأمر في شكل إذاعي وفي شكل يعني إعلاني. لكن لو عرف الناس على سبيل القدر أو على سبيل المصادفة فلا إشكال إن شاء الله تعالى. الأدب السادس للزكاة هو أن يتحرى من يأخذ الزكاة، أن يتحرى آخذ الزكاة، أن يتحرى المعطي آخذا للزكاة مستحقا لها به من صفات التقوى والخير والدين والعمل لله نافية. يعني الذي يعطي الزكاة ينبغي أن يتحرى في هذا الآخذ لها، في هذا الصنف من الأصناف الثمانية ينبغي أن يتحرى فيه صفات. صفات ما هي هذه الصفات؟ يخص بهذه الزكاة المستقيم. عندك جماعة من الفقراء، منهم فقير مصلي ومحافظ على قراءة القرآن ومحافظ على السنة، وآخر مدخن أو ظالم لأهله أو يعني عاصي أو مبارز لله تبارك وتعالى بالذنوب أو كذا أو كذا. أيهما تختار؟ تختار الأول الذي يتقي الله تبارك وتعالى. أمامك رجلان فقيران، أحدهما على هذا النحو الذي ذكرنا من التقوى والعمل الصالح، والثاني عالم أو طالب علم محتاج وفقير، فتخص طالب العلم لما فيه فتخص طالب العلم بهذه الصدقة لما له من النفع ومن الأثر الطيب على غيره، وهكذا. فهذا هو الأدب السادس، الله أعلم. نعم، أخونا أم مريم تسأل في قضية خطيرة جدا، وهي تقول: أريد معرفة كيفية الوصول إلى الإخلاص في العمل، فكلما أعمل عملا أجد فيه رياء فأتركه، فماذا أفعل؟ لا تترك العمل خوف الرياء أختاه، حياك الله، لا تترك العمل خوف الرياء، ولكن جاهدي نفسك في أن تدفعي الرياء. أولا تعلمي الإخلاص، تعلمي ما هو الإخلاص، ما المقصود بالإخلاص أولا كمعنى علمي. الإخلاص يأتي في معاني الفقهاء على قولين: القول الأول تمييز بعض العمل من بعض، يعني تمييز الفريضة من النفس، والمعنى الثاني الذي يأتي يعني له الإخلاص هو تجريد القصد لله تبارك وتعالى، أن تريدي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن إذا أردت أن تفعلي أي خير، أولا تستحضرين في قلبك أنك تريدين وجه الله سبحانه وتعالى، هذا العمل لا تصرفينه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى فلان ولا إلى فلان من الناس ولا كذا ولا كذا. إذا يعني خطر ببالك الرياء أثناء العمل، ادفعي هذا الخاطر بالدعاء وبتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبودية، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبودية، وأنه لا يرجى من أحد خير إلا الله سبحانه وتعالى. فلماذا نصرف الأعمال إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا عرفنا أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الملك ملكه، وأن التدبير تدبيره، وأنه سبحانه وتعالى هو المعطي المانع القابض الباطل، فلأي شيء ولأي سبب أصرف أعمالي إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا تدبرت في هذه المعاني وأنا أعمل أي عمل من أعمال الخير، لا شك أنني سأستحضر الإخلاص وأبعد خاطر الرياء. ثم بعد ذلك الدعاء، تدعين الله سبحانه وتعالى، تسألين الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص، وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فإن شاء الله تعالى إن دعوت الله وإن سألتيه بصدق ويقين توشكي أن يصرف الله عز وجل عنك خاطر الرياء. وتأملي دائما أن الذي يرد عليه خاطر الرياء إنما يرد عليه لأنه متميز، ولأنه يفعل فعلا ربما يكون يعني طيبا أو جيدا أو كذا، فمن وساوس الشيطان أن يجعلك تتركين هذا العمل خوف الرياء، فتكوني قد وقعت في المحظور، لا، لا تتركي العمل لأنك تطيعين الشيطان، لذلك تستجيبين لخاطر إبليسي، فلا تفعلي، وإنما اصرفي خاطر الرياء عن ذهنك وأقبلي على عملك بإصلاح النية وتجريد القصد لله سبحانه وتعالى، توشكي أن تبلغي إن شاء الله تعالى إن استطعت، إن فعلت بإذن الله تعالى. صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويستحب له القضاء ولا يجب عليه ذلك، يستحب له القضاء ولا يجب عليه ذلك. هذا هو جوابي على سؤال الأخت عاشقة الرحمن. ويعني كلنا ولا شك نحب الله سبحانه وتعالى ونحب الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولكن أن يعني معاني العشق هذه معاني بشرية لا ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى. يعني لا يحسن أن تقول مثلا أنا أعشق الله سبحانه وتعالى، فمعنى العشق معنى مرتبط بالعلاقة بين يعني الرجال والنساء أو كذا، ومرتبط بمعاني الغرام والهيام وكذا، ولكن المعنى يعني الأقرب للصواب والله أعلم هو حب الله سبحانه وتعالى كما جاء في السنة، كما جاء في صريح القرآن، وكما جاء في صحيح السنة. أختنا التي تسأل عن الطريق إلى تطهير القلب، الطريق إلى تطهير القلب طريق طويل، هو عين قول الله تبارك وتعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الدنيا وما فيها من الفتن وما فيها من الشهوات خاصة في أزماننا هذه، نسأل الله العفو والعافية، تحيط الفتن بالواحد منا من كل جهة، ولا يمكن أن يسلم من هذه الفتن إلا إذا كان صادقا ومخلصا وراجيا ما عند الله تبارك وتعالى. فأمامنا يعني طريق رئيس، هذا الطريق هو طلب العلم النافع، طلب العلم النافع هذا هو الطريق الأول لأن تعرف ما عند الله، لأن تعرف ربك، ولأن تعرف سنة نبيك، ولأن تعرف الخير الذي جاء به الإسلام. ثم بعد ذلك يلي العمل. لا يمكن أبدا أن أقول أريد أن أطهر قلبي وأنا واضع إحدى رجلي على الأخرى منتظر أن تأتيني النصيحة من هنا أو هناك. لا بد من السعي. أولا سعي دؤوب لله تبارك وتعالى، حرص على الطاعة، حرص على ترك المعصية، التفات حول أهل العلم، التفات حول المؤمنين الصالحين. هذه هي أركان هذه هي أركان التغيير في حياة المسلم الصادق، أن يلتف حول أهل العلم، أن تكون معرفته مقتصرة على الصالحين على المؤمنين، أن يبتعد عن المذنبين المجرمين. حينئذ إن شاء الله تعالى يكون قد وضع قدمه على الطريق الصحيح. إذا ما أضاف إلى ذلك طلب العلم النافع، فإنه ولا شك سوف يعرف كيف يطهر قلبه. كيف يطهر قلبه؟ هذا إن شاء الله تعالى هو موضوع ربع المنجيات. هذا هو موضوع ربع المنجيات، كان أيضا هو موضوع ربع المهلكات. فإننا نتعلم في ربع المهلكات الآفات الذميمة التي ترد على القلب من الغيبة ومن النميمة ومن البغضاء والسحناء والغل والحسد وخوف غير الله وإلى آخر هذه الأخلاق، ونتعلم أبغضها في ربع المنجيات. هذا هو الطريق إلى تطهير القلب، وهذا هو طريق العلم النافع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الأخت التي تسأل عن الصلاة الفائتة أو عن ما فاتها من صلاة قبل انتظامها في الصلاة، إن شاء الله تعالى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنتظم في صلاتها. على القول الراجح في هذه المسألة على الأقل عندي لا يلزمها أن تقضي ما فاتها، وإنما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تقصيرها في سنوات ترك الصلاة، ثم بعد ذلك تصلي بانتظام، وإذا فاتتها صلاة أو كذا تقضيها وتحافظ على النوافل وتحافظ على أداء الصلاة في مواقتها، فلعل ذلك إن شاء الله تعالى أن يكون جابرا لهذا الذنب العظيم وهو ترك الصلاة. فإن ترك الصلاة من أعظم الموانع لتحصيل الخير وسعادة الإنسان. ترك الصلاة من أعظم الأمور التي تظلم القلب وتمنعه من الهداية. ترك الصلاة سبب وبريد للكفر والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يوجد هناك برنامج عملي للعودة إلى الصلاة هو أن يبادر الإنسان بالوضوء ثم يصلي يومه الذي فيه. فهذه قضية لا نستطيع أن نقول فيها التدرج أو كذا أو كذا، لا، بل كل ما عليك وهو أمر يسير جدا، كل ما عليك أن تخرج، أن تدخل فتتوضأ، ثم تخرج فتصلي الفرض الذي أنت في وقته والفروض التي قبلها، ثم بعد ذلك تنتظم في صلاتك. فإذا ما فعلت ذلك من ساعتك وبادرت بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب ومن سائر الذنوب، كنت مستعدا لأن تستمر في هذا الطريق. وليست العبرة فقط بأن تصلي هذه الساعة ثم بعد ذلك أنت ضائع وتائه في دنيا الناس، لا، بل تب إلى الله تبارك وتعالى من كل الذنوب، تب إلى الله عز وجل وأقبل عليه يقبل عليك بوجهه، فإنك لا تدري متى تكون ساعتك. فإذا جاءت ساعتك لن ينفعك إلا ما قدمت، لن ينفعك إلا طاعتك لله تبارك وتعالى. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. باب خطير لا ينبغي للإنسان أن يهمله، ولا ينبغي للإنسان أن يتكاسل فيه أو يتهاون عنه. الله المستعان. أخي الكريم الذي يسأل عن الكفارة لمن عهد الله تعالى على فعل شيء معين كعبادة من العبادات ثم لم يستطع مواصلة فعل ذلك، إن كان يعني قد أقسم على ذلك فعليه بالكفارة المعروفة في اليمين، وإن لم يكن قد أقسم فلا كفارة إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، إن كان هذا من الخير أو من الحسنات أو من الطاعات يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعاود هذا الخير ويعاود فعل هذه الطاعة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسره وأن يغفر ذنبه وأن يتولاه برحمته. الله المستعان. الذي يسأل عن ابنته تكون معه عند تقديم الصدقات، يحاول لا إشكال إن شاء الله تعالى أخي عيسى في ذلك، ولكن انظر إلى المعنى التربوي في هذه القضية، وهو أنك تعلم ابنتك حب وفضل الصدقة وحب الإنفاق على الآخرين، هذه واحدة. الثانية أن تذكرها بأن إخفاء هذه الصدقة أولى من إظهارها، وأنك تفعل هذا أمامها حتى تتعلم كيف تنفق وكيف تعامل الناس وكيف ترحمهم وكيف يعني تعطي هذه النفقات في شيء من الود وفي شيء من اللين وفي شيء من البر وحسن الصلة، ويعني حاول أن ألا يكون ذلك في كل الأحوال، يعني حاول ألا تصطحب ابنتك في كل أحوالك من إعطاء صدقاتك مما أفاء الله عز وجل عليك، اجعل لنفسك أعمالا خاصة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إطلاقا لا يكون فرح الإنسان بما وفقه الله من أعمال لا يكون من رؤية النفس إطلاقا، بل يكون من باب عاجل بشرى المؤمن، يكون من عاجل بشرى المؤمن، فإن الإنسان يفرح بطاعته لله سبحانه وتعالى، يفرح باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا بأن نفرح هذا الفرح. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا الفضل وهذه الرحمة وهذه الطاعة وذلكم الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير مما يجمع الإنسان من حطام الدنيا الزائلة، هذا هو الذي يفرح به. ولكن هذا الفرح فرح بفضل الله وبرحمته وليس بصرا وليس أثرا، والفرق بين هذا وذاك، الفرق بين هذا الفرح الممدوح والفرح المذموم، أن الفرح المذموم هو الفرح المباهاة، الفرح الذي يخرج الإنسان عن طور الاعتدال إلى طور يعني نشر هذه الطاعات بين الناس ومباهاة الآخرين بها والنظر لها بعين التعظيم وبعين الإعجاب. فرق بين أن تفرح بفضل الله وبرحمته، أن أكون سعيدا لأنني وفقت مثلا لأن أصلي الفجر، أن أكون سعيدا مبتهجا مثلا بأنني ختمت القرآن أو أنني كذا أو كذا، وبين أن أكون معجبا بهذه الأعمال أظن أنني أفعل أشياء عظيمة. هذا يعني هذا فيه تضاد بين المعنيين، لكن لا تضاد بين أن تكون سعيدا وبين أن تعرف أن هذا العمل صغير وأن الله تعالى أحق أن يشكر وأن هذا العمل لا يقابل حق الله عز وجل عليك ولا يقابل نعمة الله عز وجل عليك. لا تضاد بين أن تشعر هذا المعنى وبين أن تكون سعيدا، لكن هناك من التضاد بين يعني أن تكون سعيدا وبين أن تكون معجبا بأعمالك أو تظن أنك قد قدمت شيئا كبيرا. لا، ولكن دائما انظر بعين التصغير وبعين الإزراء على نفسك وبعين تحقير الأعمال، وإن كنت في داخل نفسك سعيدا إن الذي يبكي أحيانا من خشية الله تبارك وتعالى ربما ينتابه شعور بالسعادة أنه يبكي من خشية الله، فهل نقول حينئذ أن هذا البكاء يتعارض مع هذه السعادة؟ لا، ولكن نقول هو نعم سعيد بأن وفق لرحمة الله ووفق لفضل الله تبارك وتعالى، ولكن مع توفيقه لهذا الفضل وهذه الرحمة وسعادته بذلك هو يعلم أنه يبكي لتقصيره ويبكي لذنوبه ويبكي لظلمه لنفسه، الله المستعان. وهذا يعني سؤال الأخت أيضا تقول وماذا يجب علينا عمله بعد كل عمل تطوعي؟ أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. وأنت تستغفرين الله سبحانه وتعالى سوف يأتي في ذهنك أن الله تبارك وتعالى أحق بأن يشكر وأحق بأن يطاع، وأن كل هذه الطاعات التي نفعلها وأن كل هذه الأعمال التطوعية هي في جنب الله قليل، هي في جنب الله قليل. الزكاة يا إخواني لا تجب على من تجب عليه النفقة، يعني بنتك، ولدك، أمك، أبوك، هؤلاء تجب عليك نفقتهم إذا كانوا غير قادرين على النفقة. إذا كانوا غير قادرين على النفقة حينئذ يجب عليك وجوبا عينيا أن تنفق عليهم، وليست هذه من أموال الزكاة. مصارف الزكاة الثمانية معروفة. أخي مصطفى يسأل ويقول هل نكتفي بالقليل من الأذكار مع محاولة الخشوع بدلا من الكثير منها بدون خشوع؟ الخشوع يا أخي هو الغاية. تقل من الأذكار أو تكثر، الخشوع هو الغاية. اذهب إلى تحقيق هذا الغرض ثم افعل بعد ذلك ما شئت. حديث أخي الذي يسأل عن حديث عن صلاة التسابيح، نقول إن العلماء قد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، ومدار العلماء على رجل يقال له صدقة، فمن ضعف هذا الرجل قد ضعف بل رمى صلاة التسبيح بالوضع وأن حديثها حديث موضوع وأنها بدعة، ومن قبل صدقة هذا، من قبل هذا الرجل ومن يعني وثقه يعني أجاز صلاة التسابيح وجعل الحديث حديثا حسنا. فأقل أحوال صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح الحسن، وقد حسن غير واحد من العلماء منهم يعني شيخنا الألباني عليه رحمة الله ومنهم كثير من العلماء، إن شاء الله تعالى أقل أحوال صلاة التسابيح أنها مقبولة ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى، حديثها حديث حسن والله أعلم. هذا أيضا لا ينافي أن كثير من العلماء قال أيضا بأن حديثها حديث موضوع. أخي الذي يسأل عن بلع ريقه في أثناء الصيام هل يبطل الصيام أم لا؟ يا أخي الحبيب طبعا لا يبطل الصيام، لأن هذا شيء في داخلك. الذي يبطل الصيام الطعام والشراب، هذا يا أخي الكريم من وساوس الشيطان، فكيف يعني كيف تسيغ لنفسك وكيف يعني تفتح باب الشيطان على نفسك؟ الأمر أيسر من ذلك، والله تبارك وتعالى أرحم بعباده من كثير من تصوراتنا. يا أخي الحبيب صيامك صحيح إن شاء الله تعالى، يعني إلا إذا كنت إلا إذا دعاك هذا إلى أن تفطر، إذا دعاك هذا إلى أن تفطر فقد أفطرت ويجب عليك القضاء. أما إذا كنت يعني لم تفطر ولكن تظن أن بلع التفل والريح وكذا وكذا يفطر الصيام، لا طبعا لا يفطر الصيام، وما قال ذلك أحد من أهل العلم. صيامك صحيح إن شاء الله تعالى، أفتح الله حالك. أخي الذي يسأل عن هل يجوز إخراج الزكاة لأخي وعليه ديون بمبالغ كبيرة نتيجة قمار ويعيش خارج بلده هارب من الديون، أقول لا، لا يجوز أن تعطيه من زكاتك. الزكاة التي تعطى للمدين إذا كان هذا الدين في طاعة، أما إذا كان هذا الدين في معصية كقمار أو كذا والعياذ بالله فلا يصح أن تعطيه من زكاة مالك. الأخت التي تسأل عن هل يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم إذا كانت لم تجد محرما ولكنها مستطيعة ومعها النقود، جزاكم الله خيرا. الأصل أنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، ولكن إذا استطاعت أن تخرج في رفقة من النساء يعني إذا تحرت المحرم ولم تجد، فإن شاء الله تعالى أجاز بعض أهل العلم أن تخرج المرأة في رفقة مأمونة، في رفقة مأمونة من النساء لحج بيت الله الحرام، وهذا في الحج يعني في الفريضة، أما في غير ذلك فيعني لا أرى لها أن تفعل. لا يكره للمرأة أن تحج أكثر من مرة. أختنا التي تسأل هل يكره للمرأة أن تحج أكثر من مرة؟ هل يكره للمرأة أن تحج أكثر من مرة؟ فنقول لا، لا يكره لها أن تحج أكثر من مرة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن حج مبرور، يعني جهاد المرأة الحج، فلا إشكال إن شاء الله تعالى أن تحج أكثر من مرة، إلا أن تكون هناك من الأعمال التي يمكن أن تصرف فيها أموالها وأن تصرف فيها نفقاتها من الخير ومن البر، ما يقدم على يعني نافلة الحج أو الحج الذي بعد الفريضة. نعم، أختنا التي تسأل إذا حجت عن قريب لها أو عن أبيها أو كذا أو عن ميت هل يكون لها أجر؟ نعم إن شاء الله تعالى يكون لها أجر، ويكون لها بمثل من حجت عنه من الأجر ومن الخير، وذلك أن الدال على الخير كفاعله، فإذا كان الدال على الخير كفاعله ففاعل الخير حتى ولو كان نائبا عن غيره يناله إن شاء الله تعالى من هذا الخير. تقول أختنا السائلة هل الأم حينما تغسل طفلها هل ينتقض وضوءها؟ لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة عن الطفل طالما قد أزالت النجاسة عنها، فلا ينتقض الوضوء. وكما قلنا إن شاء الله تعالى تؤذرين عن حجك عن أخيك وتثابين عما قدمت من أعمال، فإنك تذكرين الله تبارك وتعالى وتسألينه وتطلبين منه في يعني حجك وفي أعمال ومناسك الحج، فكل هذا إن شاء الله تعالى تؤذرين عليه. أختنا التي تسأل، وقد تكلمنا عن قضية تزويج الأبناء أم الحج، وقلنا إن الحج هو الأولى من تزويج الأبناء. السؤال الآن عن تزويج الأبناء، المقارنة بين تزويج الأبناء أم أداء العمرة. نقول إن العمرة سنة ليست فريضة، فإذا كان تزويج الأبناء لإعفافهم ومنع يعني وقوعهم في الشهوات والمهلكات، فلا شك أن هذا من الأعمال الطيبة ومن الحرص على الخير ومن التوفيق الذي يوفق صاحبه إليه، يعني هذا أولى إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام حياكم الله، هناك كثير من الأسئلة بارك الله فيكم، يعني ليس في محل هذه المادة، وإنما ربما محلها من كلام الفقه وكلام الفروع، فيعني حرصا على الوقت نقول يعني الكلام يكون في محل الموضوع الذي ندرسه. الكتب التي ننصح بها في التزكية إن شاء الله تعالى هي أكثرها من كلام ابن القيم رحمه الله، وكلام ابن القيم كلام نفيس، فعليكم بهذه الكتب، فإنها إن شاء الله تعالى معين نافع وباب طيب لتحصيل كثير من أبواب الخشوع ومعرفة الله سبحانه وتعالى وتطهير النفس، ومن أهمها الوابل الصيب وكتاب الداء والدواء وكتاب طريق الهجرتين وكتاب تهذيب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وغيرها من كتب ابن القيم التي تحمل طابعا تزكويا تربويا يؤدب النفس ويهذب الأخلاق. نقول لمن يسأل عن من أهدي إليه هدايا ويعلم أن الذي أهدى له هذا المال قد في ماله شبهة، في ماله شبهة، فنقول أولى أن يتورع وأن يتقي الشبهات ويحاول أن يصرف هذه الهدايا في مصارف أخرى إن كانت مالا أو غير ذلك، ولا يقبل هذه الهدايا. إذا أحسن ويعني سلك الطريق الصواب ينبغي عليه أن يدعو قريبه هذا وأن يعني يأمره وينهاه في شكل من التودد وفي نصيحة هادئة ودودة، لعله بذلك يعني أن يعني يقدم له من الخير ومن النصيحة ما يبعده من النار ويقربه من الجنة. لم يرد دليل على أن يوم ختم القرآن يسن صيامه، بل لم يرد دليل أصلا حتى على مسألة الدعاء في ختم القرآن لأن يجمع الناس ويختم بهم القرآن إلا ما جاء عن بعض السلف من فعل أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، لكن أن يصوم يومه فهذا أو ويحرص على ذلك إن وافق الصيام يوم ختم للقرآن فلا إشكال. إن كان ذلك يوافق, إن كان صيامه هذا قد وافق يوم ختمه مثلا للقرآن فلا إشكال إن شاء الله تعالى. أما أن يتحرى ذلك فهذه بدعة وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الذي يسأل عن كيف فرق القلوب, هذا الذي نحن فيه كله إنما يرجى من ورائه رقة القلب. إنك إذا سلكت طريق العلم النافع وحاولت أن تطهر قلبك من يعني المهلكات ومن الآفات, وحاولت أن تصلي لله سبحانه وتعالى بخشوع وإقبال قلب, وحاولت أن تتجنب مفسدات الأعمال وأن تبتعد عن الرياء وأن تتجنب السيئات والذنوب, إنك إذا فعلت ذلك كنت في طريقك إلى تحصيل رقة القلب. إن رقة القلب تأتي من معرفة الله سبحانه وتعالى, من خشوع القلب لله عز وجل. إذا فعلت وإذا كنت قادرا على أن تسلك هذا الطريق, إذا كنت قادرا على أن تربي نفسك التربية الصحيحة وتزكي أعمالك وتنقيها من المحبطات والمفسدات, فأنت إن شاء الله تعالى في طريق ترقيق القلوب. أخي الذي يسأل عن إزعاج الأهل كالوالدين في طاعة كقيام الليل مثلا, هل هذا مكروه؟ يا أخي الحبيب, إن من الناس منفرين, وكما جاء في الحديث إن منكم منفرين, إن منكم منفرين, أقصد أحيانا يجعل الإنسان طاعته لله عز وجل عذابا على الناس. وقد يعني قال بعضهم لا تجعل طاعتك لله عز وجل ولا تجعل زهدك لله تبارك وتعالى عذابا على الناس. إنك حينما تقوم الليل فأنت تفعل ذلك لله عز وجل, وأنت تطيع الله تبارك وتعالى قاصدا إصلاح نفسك, فلا ينبغي أن يكون إصلاحك لنفسك سببا لمضرة الآخرين حتى ولو كان ذلك قيام الليل. لا ينبغي أن تزعج والديك, بل عليك بطاعتهم وعليك بالإحسان إليهم, فإنهم باب من أبواب الجنة والله ربما لا تراه في كثير من الأعمال. الذي يسأل عن خال له قد توفي, فهل يجوز الحج عنه رغم أنه كان تاركا للصلاة؟ أقول لك يا أخي الحبيب, الله المستعان, يعني إن كنت قادرا على الحج حج عنه, لعل الله عز وجل أن يغفر له. نعم. طيب إخواني الأحبة, نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والتيسير, وأن يعني تضربوا في طريق طلب العلم النافع بسهم واسر, وأن تكونوا دعاة لغيركم كل في مكانه. هذا العلم, هذا العلم له زكاة, وزكاته بذله لمستحقيه. هذه هي نصيحتي لكم وأملي منكم إن شاء الله تعالى أن تبلغوا ما تعرفون وما تعلمون لمن وراءكم من الأهل والأقارب, ومن تعولون ثم بعد ذلك من تلقون من الناس, والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.